الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر في باب العدد من كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. رواه مسلم. هذا الحديث في أين المتوفى عنها زوجها، أين تعتد، وأيضا المطلقة، الحديث نص في المطلقة ثلاثا، يعني هي قالت زوجي طلقني ثلاثا، لأن هناك فرق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن. فالرجعية زوجة لها جميع أحكام الزوجة، سكنة وتجلس مع زوجها، هذا بشرط أن تكون رجعية، بمعنى أنه طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وما زالت في العدة، وما زالت في العدة، هذا شرط، يعني أن تكون مطلقة دون الثلاث وهي في العدة، فهذه تبقى في بيت زوجها، ولو عاشرها زوجها بمعنى جامعها فإن هذا يعتبر رجعة، وتكون يعني هذه رجعة منها، يعني راجعها. وأما النوع الثاني وهي البائن المطلقة ثلاث، نحن الآن في المطلقات، المتوفى عنها زوجها سيأتي في حديث، البائن بالثلاث التي طلقت الطلقات الثلاث، وليس معنى ذلك أنها بلفظ واحد أو في مجلس واحد، بل طلقها الطلقة الأولى ثم انتظر ثم طلقها الطلقة الثانية ثم الثالثة، فهذه هي التي قصتها هي قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. قال: طلقني زوجي ثلاثا، هذه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن زوجها طلقها طلاقا بائنا أي ثلاثا، فتقول: أخاف أن يقتحم علي، يعني المنزل، أن يتسلق ويأتيها بعض الأشرار، فهذه لها عذر، هذه لها عذر، وهذا يعني خلاف هل لها السكنة، يعني لكن لها أن تسكن، سيأتينا الخلاف، أو مر معنا أيضا حديث فيه، لأن الحافظ يعيد الحديث للمناسبات. فالسكنة المطلقة طلاقا بائنا، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا نفقة لها ولا سكنة، كما جاء في حديث صحيح مسلم الذي تقدم معنا، وهو عن فاطمة بنت قيس أيضا، عن فاطمة بنت قيس، وحديث تقدم معنا برقم 38، عن الشعبي، عامر الشعبي التابعي المشهور، الإمام الفقيه، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. يعني انظر الحافظ، هو حديث واحد، لكن الحافظ ابن حجر في عندما تحدث أو ذكر ما يخص السكنة أخذ الجزء الذي من الحديث الذي يدل على أنه لا سكنة لها ولا نفقة، وعندما جاء لموضوع الإحداد أين تحد، أين تقضي عدتها، جاء بما يخص هذا، وهذه الطريقة هي طريقة البخاري في تقطيع الحديث. البخاري قد يقطع الحديث ويذكره في أكثر من قد يصل إلى 10 أو أكثر، إنما هو يأتي من الحديث هو حديث واحد ويقطعه لدلالته الفقهية، فيذكره في باب، يعني هو يدل مثلا على مسألة فيها باب كذا وباب كذا وكذا، فيأتي بكل جزئية في مكانه أو في مكان الاستدلال بها في الباب الذي تدل عليه. فهو حديث المتقدم عن فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة، وهذا هو الصحيح. طيب إذا قلنا لا سكنى لها ولا نفقة، كيف هنا تقول تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج؟ أصل ما لها سكنى. قالوا بأن هذا ليس لها سكنى يعني تجب على الزوج، لكن لها أن تسكن، لها أن تسكن إذا كان هناك مجال لأن تسكن، بأن يعني البيت فيه سعة، حيث هي ليست بزوجة الآن. لا يجوز لزوجها، هذا الذي طلقها لم يعد زوجها، هو الآن صار أجنبيا، لا يجوز له أن ينظر إليها ولا أن يتحدث معها ولا يخلو بها. فإذا كان البيت ممكن متسع في جزء منه تبقى فيه، فهذا لا بأس به، بل كأنه هو المستقر عندهم كما سيأتينا، لأنها سألت عنه، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنت وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، كأنها هذا مستقر عندهم، أنها لا تخرج ما دامت في العدة. لكن هل هذا واجب؟ لا، ليس بواجب، هذا هو الذي يظهر، وهذا هو اللي يجمع بين الأدلة، والله تعالى أعلم. فإذا قوله يقتحم علي، أي أنه كما قلنا يأتيها الأشرار ويقفزون على البيت، وهو البيت هي قد تكون وحدها فيه، قد تكون وحدها، يعني لا أحد يحميها أو يرد عنها هؤلاء، أمثال هؤلاء، فيهجمون عليها أو يهجم عليها بعض الأشرار. فتحولت، أي انتقلت من بيت زوجها إلى بيت ابن عمها عمرو بن أم مكتوم، وهو يقال عمرو بن أم مكتوم ويقال عبد الله بن أم مكتوم، يعني الاسمين، لكن تسميته بعمر جاءت في صحيح مسلم، أنا قال لها اعتدي عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم. فهو يقال عبد الله بن أم مكتوم، وربما اشتهر في بعض الأحيان أنه عبد الله، هو المؤذن الأعمى ابن أم مكتوم، هو ابن عمها. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم، قال في بعض الروايات تضعين ثيابك، وفي بعضها، وهو يظهر المراد بقوله ثيابها، ليس كل ثيابها، قال خمارك، تضعين خمارك، الخمار، وهذا يظهر هو تفسير لمعنى ثيابك، أن أطلق الثياب وأراد الخمار، تضعين خمارك فلا يراك، لأنه رجل أعمى. هو يعني أحيانا النظرة تأتي بغير قصد، وإلا فهؤلاء الجلة لا يتهمون، ليس هذا اتهام أو خشية منه أن يعني يتقصد النظر، لكنه هو أعمى، فيعني تضعين خمارك فلا يراك. فأمرها فتحولت، أي إلى بيت غير بيت زوجها الذي طلقها، وهو بيت عبد الله عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. الحديث دل على أن المطلقة البائن لها أن تخرج من منزلها، يعني فرق بين المطلقة وبين المتوفى عنها كما سيأتي، لها أن تخرج من منزلها الذي طلقت فيه إذا خافت على نفسها. لماذا نحن قلنا إذا خافت على نفسها؟ لماذا نقول لو حتى لو لم تخف؟ هذا مأخوذ من كونها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن هذا مستقرا عندها أن الأولى والأفضل أن لا تخرج إلا لضرورة. يعني قد تخاف من يعني لا أقول هذا في جيل الصحابة، أقول فيما بعد، يعني في أجيال قد تخشى من الزوج الذي طلقها وهي لم تعد زوجة، قد تخشى منه. فإذا خافت عليها أن يجوز لها أن تتحول من منزلها الذي طلقت فيه، إذا خافت على نفسها وتنتقل إلى آخر مأمون. وهذا كما قلت يدل على أنها لا تنتقل إلا للضرورة، لكونها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وبينت السبب. يعني هي لو لم يكن هذا ما جاءت تشرح للنبي لماذا، بينت له السبب، قالت أنا أخاف أن يقتحم علي، هذا عذري. إذن هم مستقر عندهم من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم ومعرفتهم بشرع الله أنها جاءت تستأذن. يعني لو لم يكن ذلك في عندهم ثابت أن المطلقة ثلاثا تبقى في بيت زوجها إذا لم تخف، ما ذهبت لتستأذن، ما فائدة هذا الاستئذان؟ لا داعي إليه. لكن الداعي إليه ما عرفوه من الحكم أنها الأصل أن تبقى في بيت زوجها إلا لضرورة. قلت فيما سبق عند شرح حديثها الجزء الأول أنها يشكل على هذا قوله لا سكنى لك في الحديث الأول ولا نفقة، فلماذا مدام يعني ليست لها سكنة لماذا يقال لها الأولى أو يلزم أن ما تخرج إلا لضرورة؟ هذا يشكل عليه، ولذلك اختلف العلماء، فمنهم من يقول تعتد حيث شاءت، ومنهم من يقول تعتد في بيت زوجها الذي طلقها ثلاثا إلا لضرورة. فمن أين أخذنا الضرورة؟ من قولها إني أخاف، إذن هذه ضرورة فتدل على أنه يجوز للمطلقة ثلاثا أن تخرج إذا كانت هناك ضرورة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم جاء رحمه الله بحديث آخر، وأنا قرأته من غير شرح في آخر جلسة هنا، وهو حديث قال وعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ويقال عمرو بن العاص، لو قلنا عمرو بن العاص صحيح هذا، قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. أم الولد هي الأمة المملوكة إذا جامعها زوجها وولدت منه، فهذه تسمى أم الولد. لو توفي عنها زوجها ما هي عدتها؟ يقول عمرو بن العاص أنها مثل الحرة، تعتد ب4 أشهر و10. هذه الرواية. الحديث رواه أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، وابن ماجه في السنن، وصححه الحاكم، وأعله الدارقطني بالانقطاع. الانقطاع معنى أنه في سلسلة الإسناد أحد التلاميذ لم يسمع من شيخه، فهذا يسمى انقطاع. إذن سيكون هناك واسطة مجهولة لا يعرف، وهذا ضعف في الحديث، لأن الحديث صحته وضعفه مبنية على الإسناد. فمتى ما كان الإسناد صحيحا يعني توفرت فيه شروط الصحة فيقال فيه صحيح، إذا توفرت فيه شروط الحسن وهو أدنى من الصحيح قليلا هو ملحق به حتى في الاستدلال، لكن عند التعارض إذا جاء حديث صحيح وعارضه حديث حسن يقدم الحديث الصحيح على الحسن. إذن هنا هذا الانقطاع علة، فإن أحد رواته قبيصة يرويه عن عمرو بن العاص، والعلماء الأنساب وعلماء الحديث قالوا بأن قبيصة هذا لم يسمع من عمرو بن العاص، ما سمع منه شيء. إذن الحديث فيه خلل في إسناده، فيه ضعف في إسناده، فلذلك الحديث ضعيف لهذه العلة. هذه العلة، وقال أعله الدارقطني أي ذكر له علة، وعله بالانقطاع، والانقطاع هو بين قبيصة وعمرو بن العاص، فقبيصة هذا لم يسمع أي حديث، ما هو هذا الحديث. هو الآن قد يأتي الأكثر إذا قالوا بهذا، قالوا فلان لم يسمع من فلان، فالأكثر أنه لم يسمع منه مطلقا أي حديث، لكن في بعض الأحيان يقولون لم يسمع هذا الحديث وعندهم دليل، يعني ليس هناك تحكم، إما من الراوي يقول أنا لم أسمعه من فلان بل سمعته من غيره وهكذا، يعني فيه دليل قرينة تدل على أنه سمع منه لكن هذا الحديث لم يسمع. هذا الذي نحن فيه الآن مطلقا، يعني لم يسمع منه مطلقا، لم يسمع منه شيئا، هكذا يفيد الإطلاق. قال أعله الدارقطني بالانقطاع. أم الولد كما قلنا هي التي وطئها سيدها فأتت منه بولد، هذه لها أحكام في تخصها، ومنها هذا، هل تعتد عدة الحرائر أو تعتد عدة الإماء أو تعتد عدة الإماء. هذا الحديث استدل به من قال إن عدة أم الولد إذا مات عنها سيدها 4 أشهر و10، وهو هذه يعني موضع اختلاف بين الأئمة الفقهاء، وهذا رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أن عدتها، وهذا هو الراجح، القول أن عدتها ليست عدة الحرائر بل هي عدة الإماء، والراجح القول الثاني، وهو أن عدتها حيضة واحدة يستبرأ بها الرحم كالأمة. الأمة تعتد بحيضة، إذا طلقها زوجها، طبعا سيدها ما يطلق لكن قد تتزوج إما عبدا كما مر معنا في بريرة، وإما حرا، فإذا طلقها زوجها فإنها الصواب أنها تعتد عدة الإماء وهي حيضة واحدة، وهي حيضة واحدة، لأن المقصود براءة الرحم أنها ليست بحامل، فإذا حاضت ولو مرة دل على أنها ليست بحامل، ودل على براءة رحمها من الحمل من زوجها الذي طلقها. أم الولد ليست بزوجة، ليست بزوجة، فتعتد عدة الوفاة، ليست بزوجة فتعتد عدة الوفاة. يعني لماذا نحن نقول إنها طلقة واحدة تفارق غير الحرائر؟ لماذا؟ فإنها ليست بزوجة، هي موطئت بملك اليمين فليست زوجة، فنلحقها بالأزواج فتعتد عدة الزوجات، ولا مطلقة فتعتد بثلاث حيض وهي عدة المطلقات. فلم يبقى إلا الاستبراء، والاستبراء يكون استبراء الرحم، معنى طلب براءة الرحم من الحمل، لأنه لا يجوز كما سيأتي في حديث لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره، بمعنى له لا يجوز أن يتزوج امرأة حامل ويجامعها. فهذا يعني هي ليست زوجة، فنلحقها في الوفاة، في مسألة الوفاة بالزوجات المتوفى عنهن أزواجهن فيتربصن 14 وعشرة، وليست مطلقة ثلاثا أيضا، فهي لم يبقى إذن إلا فتحيض ثلاث حيض، يعني ننتقل للحيض وليس للأشهر. فإذن هي لا هذه ولا هذه، فيبقى الاستبراء. الاستبراء وهو طلب براءة رحمها من الحمل بحيضة تشبيها لها بمن يموت عنها سيدها، لأنه لو مات عنها سيدها غير مطلقة، لأن هذه الكلام ليس في السيد، هي الآن متزوجة بغير سيدها، أما لو مات عنها سيدها هذا قولا واحد أنها تستبرئ بحيضة، تحيض حيضة واحدة هذه عدتها، إذن هذه تشبهها. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنها كالحرة، كالحرة يعني تعتد 14 وعشرة، لكن الجمهور أهل العلم يرون ما ذكر. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار، يعني في الآية. فقالت إن الأقراء الأطهار، تقول رضي الله تعالى عنها، هو علماء اللغة ومنهم ابن الأثير وغيره، ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث له كتاب خاص بغريب الحديث يبين الألفاظ الغريبة في الحديث، اسمه النهاية في غريب الحديث. هناك كتب عدة لأبي عبيد ولغيره ابن قرقول وشيخه قال، يعني لهم حديث غالبها يعني في غريب الصحيحين. فقال صاحب النهاية: الأقراء جمع قرء، جمع قرء، هو يقول أقراء جمع قرء، وهو من الأضداد يقع على الطهر وعلى الحيض، فلذلك اختلف الفقهاء. يعني كلمة قرء تطلق على الطهر، يعني إذا طهرت المرأة مرتين أو ثلاث، إذا قلنا الأطهار قد تنقص المدة، لأنها وإن لم تحتسب يعني التي توفي فيها زوجها والتي طلقت فيها في نصف الحيض، الحيضة هذه لا تحتسب، تستقبل حيضة جديدة. قال ابن الأثير: الأقراء جمع قرء، وهو من الأضداد يقع على الطهر. وإلى هذا ذهب الشافعي، أن القرء هو الطهر، بمعنى أنها تغتسل ثلاث مرات، تحيض يعني غير الحيضة التي طلقت فيها، ثم تغتسل، هذه واحدة، ثم تحيض، ثم تغتسل. الشافعي قال، نكمل كلام الإمام ابن الأثير، قال: وأهل الحجاز، والشافعي وأهل الحجاز، ويطلق على الحيض أيضا، وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق. والخلاصة أن الفقهاء، يعني كلام كثير فيه لو رجعنا إلى شرح الحديث، لكن خلاصته أن للفقهاء قولان، أن للفقهاء قولان. القول الأول وهو للحنفية والحنابلة، قالوا هو الحيض، وهذا هو الصحيح، لأن الحيض معرف لبراءة الرحم، يعني هو دليل براءة الرحم. أما الطهر ليس دليل، كونها تطهر الدليل الحيض الذي طهرت منه، لا الطهر الذي كان سببه الحيض. إذن هو الدال على البراءة ليس الطهر، بل هو الحيض، وهو المقصود من العدة أيضا. فالذي يدل هو البرء، فالذي يدل على براءة الرحم الحيض ولا الطهر؟ الحيض، هو الحامل لا تحيض، فإذا حاضت دل على أنها ليست بحامل. إذن الحيض هو الدليل على براءة الرحم لا الطهر. وهو الموافق لقوله تعالى، يعني واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، فنقل فعدتهن ثلاثة أشهر، هو قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، هؤلاء يعني لو لم تكن يائسة لكانت عدتها بإيش؟ بالحيض. لما يائست من الحيض، وتقدم لنا أن اليائسة قد تكون يعني كبيرة في السن لا يحيض مثلها، أو تكون صغيرة لا يحيض مثلها، أو تكون بسبب كما قلنا يعني استئصال الرحم، المهم أن هناك مانع من أنها لا تحيض هذه، فهذه يائسة من الحيض، يائست منها لا يمكن أن تحيض. فإذا هذه نقلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية من الاعتداد بالحيض إلى الاعتداد بالأشهر، واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي أيضا واللائي لم يحضن اللائي يئسن واللائي لم يحضن، اللائي يئسن هؤلاء الكبيرات التي سبب اليأس عندهن هو الكبر، واللائي لم يحضن هذه في الغالب هن الصغيرات، هن الصغيرات ويلحق بها ما شابهها كما قلنا التي استوصل رحمها. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه هكذا يقول أن الدارقطني هو رواه في السنن قال وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه أن طلاق الأمة. نحن قررنا في الحديث الذي قبله أن طلاق الأمة يعني تطليقة واحدة وليست اثنتين ولا ثلاث وليست طلقتان ولا ثلاث. سبب ضعفه الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر أنه من رواية عطية العوفي وهو ضعيف، وهذا رجل يعني ضعيف وهي سلسلة، هو وأبوه عطية بن سعيد وأبوه وولده سلسلة يروي بعضهم عن بعض وكلهم ضعفاء، وهم أيضا متهمون بالرفض، خاصة هو هذا عطية بن سعيد العوفي. فعطية العوفي هذا ضعيف، إذن ما يرويه لا يحتج به، وخاصة وقد خالف، فإن الصواب أن الأمة يعني تطلق طلقة واحدة، لكن هو قال وهذا عن عمر، هو يروي عن عمر وأخرجه مرفوعا أيضا كما يقول الحافظ وهو ضعيف. أما يعني الموقوف عن عمر يعني هو روي الرفع هو الذي ضعيف، وأما مرفوعا فيصححه العلماء الحديث. قوله في حديث عائشة الذي بعده قال وأخرجه أبو داود من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه، يعني علماء الحديث خالفوا الحاكم في تصحيحه فاتفقوا على ضعفه. لماذا؟ ما السبب؟ السبب أن أحد رواة اسمه مظاهر بن أسلم وهو المخزومي وهو ضعيف قال ابن معين ليس بشيء، يعني روايته وجودها مثل عدمها، ليس بشيء. وإن كان بعضهم يقول أن ابن معين يقول إذا أطلق كلمة ليس بشيء يعني أحاديثه قليلة، لكن هنا قراءة تدل على أنه أراد الضعف لأن غيره ضعفه، إذن هو يعني يفسر قوله بما يوافق أقوال أهل العلم. يقول الحديث يقول فيه سواء كان موقوفا أو مرفوعا أن طلاق الأمة المملوكة أي طلقتان أي ليست ثلاثا كالحرة ليست ثلاثا كالحرة فالحرة تبين بعد الثالثة يعني هنا في وقفة الحرة إذا طلقت الطلقة الأولى والثانية ما زالت يعني رجعية وتراجع ولزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة ولكن لو طلقها ثلاثا فإنها تبين بالثالثة أما الأمة على هذا الحديث فإنها طلقة واحدة تكون رجعية والطلقة الثانية تبين بها تكون بائنا يعني هذا معنى الحديث تبين بالثانية يعني الحرة تبين بالثالثة والأمة تبين بالثانية لأن لا يملك زوجها إلا واحدة يعني يسترجعها فيها أما الثانية فلا يملك أن يرجعها بها وعليه لو طلقها زوجها مرتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره هذه الأمة لو طلقها زوجها مرتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره كالحرة إذا طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها الذي طلقها هذا حتى تنكح زوجا غيره بشروط ذكرها العلماء أن يكون صحيح النكاح صحيح وأن يجامعها فعلا ويعني شروط ذكروها في ذلك فإذا الحرة تبين بواحدة بالثانية وله أن يراجعها إذا كانت طلقها واحدة أما إذا طلقها طلقتين فلا يجوز له أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره بشروط النكاح الذي يجوز بعده تجوز بعده المراجعة وعدتها حيضتان على النصف من عدة الحرة يعني هي عدتها حيضتان على النصف الحرائر عدتهن ثلاثة قروء يعني ثلاث حيض على ما رجحنا أن رجح العلماء ونقلنا ترجيحهم أنها المراد بالقرء هو الحيض الحرة ثلاث حيض الجارية اللي هي الجارية قد تطلق على الصبية الصغيرة وإن كانت حرة لكن نقول الأمة أوضح الأمة عدتها حيضتان التي تحيض إذا اعتدت بالحيض لماذا؟ قالوا لأنها على النصف من الحرة والحيض لا يتبعض تقول بعض حيضة ونصف ما في حيضة ونصف فيكمل النقص أو الكسر فيطلب منها أن تحيض حيضتين حتى تعتد بها وتخرج بها يعني من العدة تخرج بها من العدة هذا حديث ابن عمر أنا لعلي أخطأت وقلت عمر ترى ابن عمر وليس عمر طيب هنا العلماء يقولون هل المعتبر في الطلاق الزوج أو الزوجة دون الزوج أو الزوج يعني لو أن الزوج حر وطلق أمة هل تعتد عدة الحرائر نظرا لأن المعتبر هو الزوج أو تعتد عدة أو تعتد عدة الإماء لأنها أمة حتى ولو كان زوجها. والعكس إذا كان إذا كانت هي حرة وزوجها عبد، هل المعتبر هو فتعتد له عدة الإماء أو المعتبر هي فتعتد عدة الحرائر؟ قولان لأهل العلم، لكن الأقرب للصواب وهو اللي يرجحه الأكثر أنها يعني المعتبر من بيده الطلاق، الطلاق بيد من؟ بيد الزوج. فإن كان عبدا اعتدت له بحيضتين، وإن كان حرا اعتدت له بثلاث حيض. فالمعتبر من بيده الطلاق وهو الرجل وعليه. فإذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاث، لأن المعتبر هو، هو اللي يملك الطلاق. وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين، وهذا يعني رجحه الشيخ ابن عثيمين، ولعل هذا هو الأقرب للصواب، لأن المعتبر هو من يملك الطلاق. ثم رحمه الله، ولعلنا ما أدري الوقت يسعفنا، قال: وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. فيما سبق حديث كأنه ما أو أذن ونحن أذن للعشاء ونحن ما استكملناه، ففيه بعض النكات يمكن نعود إليه، وإن كان الوجوه التي أراها كأنهم قليل منهم الذين حضروا الدرس الماضي، فالفائدة موجودة. هو عن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي. هذا يناسب حديث فاطمة بنت قيس، ولذلك هو أتى بحديث فاطمة بعده رحمه الله. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال: نعم، يعني أذن لها في البداية. قالت: فلما كنت في الحجرة، يعني إحدى حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم، كأنها لم تخرج، وهذا شك من الراوي هل قالت الحجرة أو قالت المسجد، ناداني. فقال: في بعضها ناداني أو أمر بمن يناديني. المهم كل الألفاظ تدور على أنه إما ناداها هو بنفسه أو أمر من يناديها وترجع إليه. فقال: أمكثي في بيتك. حتى في بعض الروايات أنه قال لها: ماذا قلت؟ فأعادت إليه القصة كاملة. الفريعة أو الفارعة يقولون كما قال الحافظ بن حجر في العصابة، يقال لها اسمها الفارعة أو الفريعة، هي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، هي أخته. أما زوجها هذا فلم يسمى، لم أجد من سماه، بل وجدت من يقول لم يسمى، لكن هذا لا يؤثر في دلالة الحديث ولا في فقه الحديث، سمي أو لم يسمى. المهم عندنا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والحكم الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. فقال قالت: فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنتهي العدة، حتى تنتهي العدة. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10، فقالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. هذا الحديث يعني قرأناه على عجل، لكن أنا أريد أن أربطه بحديث الذي بعده، حديث فاطمة بنت قيس، لأنها هي الآن قالت زوجها، هذا زوجها عنده عبيد، الألفاظ مختلفة، يعني بعضها يقول أعلاج، العلج الذي هو العبد أو الكافر أو العبد الغليظ أو الكافر الغليظ، وقد تطلق على الرجل الغليظ. فخرج في طلب أعبد له، فلما أدركهم كما في بعض الروايات وهي صحيحة في عند أو في طرف القدوم أو القدوم، يعني فيها قولان، المحدثون يقولون القدوم واللغويون وأهل معاجم البلدان يقولون القدوم، وهذا المكان لم استطع أن أرجح مكانه، لكن ليس بعيد من المدينة، ليس ببعيد، لأن بعضهم يجعله بعيد في النخيل وبعضهم يجعله قريب من شهداء أحد، ولكن الظاهر والأقرب من الروايات أنه ليس بعيد، وإن اختلفوا في تحديد الموضع، لكنه في بعض العلماء يقولون طرف القدوم، علماء الأماكن يعني البلدان، كتب البلدان تقول أن بعضها يقول أنه على 6 أميال من المدينة، 6 أميال يعني بعد مسجد الحليفة مكان الإحرام، هذا اللي الآن يسمونها بئر علي، هذه هي تبعد عن المدينة كما جاء في نصوص كثيرة 6 أميال، لكنه في الناحية الشرقية وليس في الناحية الغربية، هذا القدوم هذه أو القدوم في الناحية الشرقية وتبعد عن المدينة، فعدوا عليه فقتلوه. وأعبد يعني جمع عبد، يعني هم أكثر من واحد، ولم هنا لم يبين العدد، لكنهم عدد، فعدوا عليه فقتلوه، فجاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة وجوب أن تحتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي توفي فيه زوجها وهي فيه، يعني توفي جاءها نعي زوجها في مكان يعني في بيت وهي تسكن فيه، فإنها تسكن فيه، فإنها تسكن فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البداية أذن لها أن تنتقل إلى بيت أهلها، لأن في بعضها قال في بيت أهلها، وفي بعضها في أهلها في بني خضرة، خضرة اللي ينسب إليها أبو سعيد الخدري، وأذن لها في البداية، ثم بعد ذلك ناداها وقال لها: لا، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا فيه فوائد، منها هذا الذي ذكرنا أنه يجب عليها أن تعتد المتوفى عنها زوجها إلا لضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ قالوا: إذا خافت الهدم، يعني البيت يريد أن ينهدم عليها، لا ضرر ولا ضرر، الإسلام لا يحكم بهذا، أو خافت على نفسها ضررا آخر فلها أن تنتقل، أو أخرجها صاحب البيت إذا كان مثل هذه تقول: لم يترك لي مسكنا يملكه، فما ندري هل هو باستئجار أو أنه عند أحد أقاربه أو الله تعالى أعلم. لا المهم الحك ال 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 يعني الذي يتعلق بالحكم أنه لم يترك لها مسكنا يملكه، ومع هذا لكن لو أن صاحب الدار أخرجها أو انتهى العقد، العقد الإيجار كان بالإيجار فانتهى العقد وقال أنا لا أريد أن أجدد العقد، فهذا عذر ضرورة، تسكن في بيت الناس بالقوة، لا تكلف هذا لأنها لا تطيقه ولا يمكن يعني الشرع أن يكلفها بهذا. قالوا أيضا أو كان بأجرة لا تستطيعها، هي أجرة طلب منها أجرة عالية لا تملك هذا الأجرة، إما أن تدفع كذا أو تخرج، فهي لا تملك هذا المبلغ، فهذا عذر لها أن تخرج. المهم وجوب إحداد المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها أو في البيت الذي كانت تسكنه عندما جاءها خبر وفاة زوجها، خبر وفاة زوجها، فقال لها أمكثي وانتظري يعني حتى يبلغ الكتاب أجلها، المراد العدة، تبلغ العدة أجلها تنتهي العدة. وكونه أذن لها في الأول الله أعلم هل أوحي إليه بعد ذلك، يعني أذن لها ثم أوحي إليه بأنه لا يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها، هذا وارد، أو أنه تأمل الأمر أكثر، والأول لعله أقرب. وأيضا هو دليل استدلوا به على وجوب السكنى للحادة، يعني الحادة يجب عليها أن يوفر لها السكن، وهنا قول ثاني أنها تعتد حيث شاءت، لكن هذا قول ليس بصحيح وليس هو الراجح، الراجح الأول. استدل به بعض العلماء على الخروج المؤقت، يعني خروج لحاجة، وهذا مر معنا بالأمس في حديث خالة جابر عندما أرادت أن تخرج لتجد نخلها، فجاء رجل وقال لا تخرجي، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها جدي نخلك. إذن نحن نتوقف عند هذا الحديث، حديث رويفع ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في مسألة لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.